أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من مصر الحرة نستهل يعني نبدأها بإذن الله عز وجل بهذه المداخلة الهاتفية التي ننتظرها كثيرا مع صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، نناقشه حول مسألة انتخابات الرئاسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
الله يحفظك يا محمد، بارك الله
فيك. يعني كلنا شوق لكم ومشاهدينا وجميع العاملين، وحتى يعني الترددات على الأقمار الصناعية تشتاق لكم.
الله يحفظكم جميعا، بارك الله فيك.
أولا نريد أن نطمئن على صحة حضرتك.
الحمد لله، أحمد الله إليك، الحمد لله بخير وعافية.
الحمد لله. شيخنا الحبيب، حضرتك تتابع ماراثون الرئاسة وهذا التهافت غير المسبوق على سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة، يعني كيف ترى هذا المشهد وكل من هب ودب يعني يسحب الآن استمارات الترشح للرئاسة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله أنا يعني مندهش جدا من هذا المشهد الذي أراه، و أنا قليل العناية بالنظر في الإنترنت ومتابعة الأخبار والكلام ده، لكن شفت في بعض المرشحين لهذا المنصب الخطير الجليل، يعني كيف تنى لهؤلاء الذين لا يعرفون قدر أنفسهم ولا يعرفون جلال المنصب، كيف تسنى لهؤلاء أن هم يتقدموا إلى رئاسة بلد في حجم مصر أنهم لا يعرفون قدر أنفسهم؟ يعني مثلا بيليا المكنيكي والحاج عبد الحنوتي وفي واحد القادر الفاجر اللي بقول مصر عايز واحد ذكر وأنا ذكر لا يحبه الكلام ده هو، وواحد آخر أنا شايفه مسندينه، اتنين مسندينه، حتى واحد سابه وهو بيتكلم بعد ما خرج سحب الأوراق وقال له سندني يا ابني والكلام ده. فأنا عايز أقول أنه المشهد اللي حاصل ده هو مشهد يدل على أننا نعيش في زمان الفوضى، وطبعا هي أي يعني مرحلة كبت طويلة جدا جدا يعقبها سقوط لابد أن يعقبها فوضى، ودي الفوضى الحاصلة الآن. يعني أنا بشبه السنوات العجاف التي مرت بمصر من زمان، من مش من 30 سنة فقط، من أكثر من 30 سنة، من 60 سنة مثلا، سنوات العجاف اللي ابتلينا فيها بحكم العسكر من سنة 52 لحد النهاردة، بشبهها بالنهر الذي جف وبقي مجراه. فلنا أن نتصور نهر جف، من جف ماؤه وبقي مجراه، وصلنا للقاع، الناس بترمي فيه الجيف وبترمي فيه الحشيش والريش والقش والكلام ده. أول ما النهر ده يبتدي يشتغل والمية تبتدي تدخل على النهر، المنظر اللي احنا كلنا بنشوفه ان المية بتحمل كل هذه الجيف وكل هذا الريش والحشيش والقش والحطب والكلام ده، وبنظل فترة طويلة لحد ما يصفو الماء وتستطيع انك انت تنتفع به. هذا بالضبط اللي حاصل فيما يتعلق به ما أراه من المنظر العام بالنسبة لي الذين سحبوا الأوراق. يعني يمكن 3-4 يمكن 550 واحد سحب واستمرت الرئاسة وقالوا لي أنه وصل 625، هذا تقريبا غير مسبوق في أي دولة من دول العالم يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر. وهؤلاء لا يعرفون أن حتى لو نجحوا كلهم، كل المتقدمين للرئاسة لا أستثنى منهم أحدا، لا يعرفون أنهم اختاروا الكارثة بأنفسهم واختاروا الحمل الثقيل الذي يثقلهم في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أبو ذر رضي الله عنه قال استعملني يا رسول الله، قال يا أبو ذر إني أحبك وإنك ضعيف وإنها خزي وإنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ولي عشرة إلا يأتي يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عدله أو أكباه في النار جوره. فهي مسؤولية كبيرة ومسؤولية جسيمة لا يتصدى لها أحد، إطلاقا إلا إذا كان أهلا لها. ومين اللي ممكن يقول إن فلان أهل لهذا الحمل الثقيل؟ إلا أهل الحل والعقد من أهل العلم الذين يعرفون قدر الإمارة ويعرفون شرفها.
نعم.
فهو الحقيقة المشهد العام مشهد مزر جدا لا يليق ببلد كمصر. أنا أعتقد قلتها أكثر من مرة أن مصر تحمل في طياتها جينات الدول العظمى.
نعم.
يعني موقعها وثقلها، لكن يعني الله المستعان.
طيب شيخنا الحبيب، السؤال يعني اللي بيفرض نفسه، لماذا فضلتك تأخرت كل هذا الوقت في قول كلمتك لمرشح الرئاسة الذي تراه الأفضل لهذا المنصب؟
والله أنا لا أرى أنني تأخرت، يعني أنا الحقيقة أراقب عن كثب الناس المعتبرين عندي.
نعم.
يعني مش كل واحد تقدم، حتى المتقدمون من العام الماضي. سيبك من اللي بعد ما فتح باب الرئاسة الناس اللي دخلوا وسحبوا الأوراق دي، لكن احنا عايزين نقول ان هم في حدود 6 ولا حاجة ولا 7 من اللي هم تقدموا قديما يعني.
نعم.
وانا استبعدت بعضهم تماما اول ما عرفت اسمائهم، لان تاريخهم بالنسبة لي معروف وبالنسبة للناس معروف يعني.
نعم.
ما بقي الا حوالي 3 مثلا ولا 4 اللي ممكن الانسان يبحث بعناية يعني أقوالهم وأحوالهم واستحضر التاريخ القديم الذي أعرفه عنهم.
لا.
فكل ده يحتاج إلى شيء من التريس. أنا الحقيقة لأني بعيد عن الساحة، وأنا مبتعد عمدا عن الساحة، لأنها الحقيقة غير مبشرة وغير مطمئنة وسيئة جدا، وحصل فيها نوع الخلل التربوي الجسيم بالنسبة لكثير من الشباب حتى المنتمين للتيار الإسلامي عموما يعني.
نعم.
بظهر سوء أخلاق وسوء تعبير ومع أهل العلم والكلام ده، وأنا أراقب هذا المشهد وما حبيتش يبقى عندي علي ضغط أي ضغط كان يعني، وأخذ يعني أقول كلمتي، مع أنني قلت كلمتي صريحة منذ سنة يعني. يمكن نعم. لو أنا هتكلم وأقول المسألة فيها ماراثون وسباق والكلام دوت لم يتكلم أحد قبلي. أنا تذكر إحنا في قناة الحكمة آخر برنامج عملناه من سنة تقريبا.
نعم.
اللي أنا تكلمت فيه وأثنيت على الشيخ حكم، وكنت قلت إن يعني لو لي دعوة صالحة لدخلتها له والكلام دوت. أنا لو
صحيح.
لو حقول يعني من الذي تكلم وسبق أنا تكلم قد، لكن الواقع إنه أنا يعني حرصت أن أكون بعيدا تماما عن هذا الماراثون وهذا المشهد.
نعم.
بحيث أتخذ يعني قراري بدون ما يكون علي ضغط شديد، لأن أنا ملاحظ أن في نوع من الابتزاز، يعني الجماهير بتبتز المشايخ ابتزازا وبيجبروا على أن يتكلم، وأنا الحقيقة ما بحبش هذا الأسلوب.
نعم.
وذلك قررت أن أنا أبتعد وأراقب مسألة عن كثب يعني، وأقول رأيي متمكنا فيها يعني.
نعم. طيب والآن قولك الأخير إن شاء الله ما هو؟
والله أنا يعني في المتقدمين للرئاسة لحد النهاردة أنا لا أرى أفضل من حازم، وأنا برضو علشان مسألتكم واضحة، أنا يعني ولما تكلمت عن حازم ذكرته باسمه المجرد، يعني ما قلتش شيخ حازم أو قلت فضيلة شيخ حازم والكلام، مع أن الألقاب محفوظة يعني.
نعم.
له وأرجو ألا يعني أن يقدر أنني يعني قلت اسمه المجرد في هذا الموضع بالذات. يعني لي علة ربما هو يعني يستنبطها.
نعم.
ربما يفهمها. هو يعرفها. ربما تكون مفهومة يعني.
نعم.
لكن هو أنا يعني في خاصة نفسي لا أرى أفضل منه في المتقدمين، لو كان لا شك أن مصر فيها من هو أفضل من حازم بآلاف المرات يعني، مش لكن لم يتقدم أحد، وبالتالي أنا بحكم على المشهد الذي أمامي. وإن كنت أنا يعني لا أخلي المسألة من وصية لحازم يعني، وأذكره بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأقول له أنت كنت في عافية طرت بنفسك، وأنت تعرف البارة وتعرف أن فيه تيارات كثيرة جدا حريصة على إفشال المشروع الإسلامي عموما، وأنها ستظل كلما أراد أن يسد ثغرا هدموا له ثغرا آخر، بحيث أنه يظل يعني يدور حول نفسه. كل المسائل دي واردة، وأعتقد هو كمان عارف ومدرك لحجم المسألة دي، لكن المسألة خطيرة جدا وأكثر بكثير جدا من الواقع. هو كل تكلم على البر ما فيش مشكلة عندهم، لكن إذا لابس الواقع فعلا يشعر بثقة للمسؤولية. كله بتكلم خفيف بما فيهم حازم نفسه، بتكلم خفيف لأنه ما شلش حتى الآن الحمل، ما شلش مسؤولية إطلاقا لحد النهاردة. أول ما يجي على دولة مهلهلة، هيكلها الإداري ساقط، أزرعها مقطعة، لم يبق فيها إلا ذراع واحد تقريبا هو اللي مثل كلها، ويشك هذا الذراع كمان أنه ينقطع، وبلد دينة اقتصادها منهوب، بلد ساقطة، وجاءت في وقت كل الدول العربية بكل أسف لا يمدون لها هذه المساعدة. أنا لا أتصور أن بلاد مثلا الخليج والكلام دوت يرون الأزمة الخانقة للسكر في مصر والكلام دوت ثم لا يمدون هذه المساعدة ويتأخروا. وفي أزمة خانقة في مصر، مصر طول عمرها بتمد إيديها، طول عمرها بتزود الدول العربية بالمدرسين والبعثات العلمية والكلام ده. أنا مش عايز أكرر الكلام الذي قيل كثيرا، لكن احنا كلنا فاهمين لماذا هم أحجموا عن هذا، لماذا قلت مساعدتهم لمصر في هذه المسألة، والمنطقة كلها بتغلي. فهو يعني أي بني آدم سيأتي حازم أو غير حازم سيرث تركة ثقيلة مهلهلة لا يحسد إطلاقا عليها، بلد خربايا فعلا. لكن فيها يعني أمل كثير والكلام ده. هل يستطيع أن يتجاوز هذه المحنة؟ هل يستطيع حازم أن يخرج أو غير حازم يعني أن يخرج محمود السيرة؟
طيب شيخنا الحبيب، ربما نحب أن نسألك لتخبر مشاهدينا أسباب اختيارك للشيخ حازم مرشحا لرئاسة الجمهورية.
والله أنا شايف البرنامج بتاعه واضح بالنسبة لي.
نعم.
برنامجه واضح، رجل بنى ركيزته على الحلال والحرام، وقال أنا لن أعصي الله في شيء حرمه بأن أنا آدم بفعله، وأي شيء ربنا سبحانه وتعالى أمر به أنا سأفعله. وأنا شايف برنامجه واضح جدا وما فيش فيه لبس بالنسبة لي. الآخرون أنا عارف تاريخهم كويس جدا، وأنا غير طبعا مستريح، وعندي يعني تحفظات كثيرة على التاريخ الفكري والتاريخ العلمي لبقية المرشحين. فأنا شفت أن حازم يعني أقربهم للمنهج العلمي، أقربهم لتحقيق المشروع الإسلامي، إن أفلح في ذلك. أرجو أن يفلح في ذلك، يعني أنا شايف المسألة عويصة جدا، ولكن ليس هناك شيء على الله عزيز سبحانه وتعالى. مع إخلاص نيته وأخذه بالأسباب، أخذه بالأسباب الحقيقية، وأن يكون فاهما والكلام دوت، أعتقد ربما يعني ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من هذه العقبة. لكن أنا كما قلت لا أخلي يعني المسألة من برضو موعظة لحازم حفظه الله، وأسأل أن يعني يقيه شر نفسه وشر البطانة التي تكون من حوله، وأقول له أنا سأذكرك بأشياء أنت تعرفها طبعا سلفا، لكن ليس هناك إنسان يعني غني عن التذكرة مهما كان شأنه ومهما كان قدره. والأمر الذي أنت قدمت عليه أمر شديد، تمنى عمر بن الخطاب الموت حتى يتخلص منه، فقد صح عن عمر رضي الله عنه في الشهر الذي قتل فيه أنه قال: اللهم أنه رق عظمي وكبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك. فلم يمضي الشهر حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. فهل يعني إذا قضى حازم، إذا نجح يعني وإذا قضى الأربع سنوات، هل سيخرج محمود السيرة؟ هل إذا خرج حازم من الأربع سنوات وأتمها، هل يعني سيكون لسان حال الناس، الأفناء الناس من الفقراء ومن المساكين والكذا، مثلما قال الشاعر اللي هو الأشجع بن عمرو السلمي، وقال أبياتا الحقيقة أنا تذكرتها وأنا يعني قادم من بلدي، كنت في زيارة أمي وقدمت من بلدي وأنا ماشي في السيارة، قلت لنفسي هذا، وأنا قلت: هل حازم لو أن الله عز وجل وفقه في هذه المسألة ووضعت الأمانة على كتفه، عندما يرى الناس جنازته ويرونه محمولا على الأكتاف، هل سيقولون كما قال هذا الأشجع ابن عمرو، وأنا يعني غيرت بعض كلمات في الأبيات وحطيت اسم حازم يعني فيها وهو لا يكسر الوزن عشان تبقى يعني ايه هي جت معايا كده عشان تبقى يعني مناسبة لل هو بيقول يعني أو أنا أقول يعني على لسان الفقراء سيقولون هذا ويحمدون سيرته في العدل وفي الشفقة وفي المروءة وفي الرحمة بهم والكلام ده. سيقول قائلهم مضى حازم حين لم يبق مشرق ولا مغرب إلا له فيه مادح، وما كنت أدري ما نوافل فضله على الناس حتى غيبته الصفائح، فأصبح في لحد من الأرض ميتا وكانت به حيا تضيق الصحاصح. سأبكي كما فاضت دموعي فإن تغض، فحسبك مني ما تجن الجوانح، فما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح، كأن لم يمت حي سواك ولم تقم على أحد إلا عليك النوائح، لئن حسنت فيك المراسي وذكرها لقد حسنت من قبل فيك مدائح. هل يمكن لي يعني من تحمل هذه التركة الثقيلة أن يقول أفناء يرونه ميتا ويوضع في لحد من الأرض ثم يلقى ربه بهذه الأمانة الثقيلة، هل يمكن أن يقول الناس هذا؟ أنا يعني أوصي حازما بتقوى الله عز وجل، وأوصي أي إنسان يعني يأخذ سدة الرئاسة حازم أو غيره يعني أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعرف ثقل هذه الأمانة. كما أوصي حازما أو غيره أيضا وصية أخرى، وهي هب أن الأمر فاتك وأنك لم تفز بهذه بسدة الرئاسة، أرجوك ألا تقاتل عليها، واسجد لربك شاكرا أنه عافاك، وقد أعذرت إلى ربك من وجهة نظرك إذ تقدمت لتحقق المشروع الإسلامي. أعذرت بأنك أنت تقدمت، لكن إذا فاتك الأمر فاسجد لربك شاكرا واحمده أن عافاك من هذه المسؤولية الثقيلة، ولا تفعل أكثر من هذا. لكن أنا يعني عموما يعني كما قلت وأكرر، لم أجد أفضل منه ولا أفضل من برنامجه. حتى هو لما يعني تفضل وزارني في بيتي أنا لم أفاتحه في هذا الموضوع إطلاقا، ولم أكلمه، ولم أرى أنه لائق أن أنا أكلمه، وهو بدوره أيضا ما فتحني ولا كلمني في هذا. لكنني يعني أسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية المصرين على معصيته تبارك وتعالى، وأن هو يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
نعم شيخنا الحبيب، أشكرك على هذه المداخلة. وهناك موضوع آخر مهم أيضا نحتاج إلى كلمة فضيلتك فيه، وهو يعني ضباط الشرطة الملتحين الذين أعلنوا رغبتهم في إطلاق هذه السنة، سيعقدون مؤتمرا إعلاميا غدا في أحد نوادي الداخلية، وكانوا يريدون يعني ويريد الجميع أن يسمعوا قولكم، لا سيما بعد فتوى دار الإفتاء التي كانت بمثابة يعني ترضية للأطراف جميعا ولم تكن فتوى شرعية.
هي الحياة مش ترضية للأطراف جميعا، وهي يعني بكل أسف يعني فتوى سيئة جدا، وكما تعودنا من المفتي علي جمعة أنه لا يمكن يقف كده وقفة، والرجل يعني المفروض أنه ماشي ومروح والكلام ده، فليبيض وجهه شيء يعني هو إذا كان في النظام السابق كان يمالئ وعمال يغير في الفتاوى وعمال يبدل والكلام ده، هو إيه يعني عايز إيه تاني؟ ما الذي يريده بالضبط يعني؟ على أي حال هو يعني أنا رأيي فيه معروف، ورأيي في خفة وزنه العلمي معروف أيضا، وأنا لست محتاجا أن أنا يعني أسكب بقطني في هذه المسألة. لكن بالنسبة لي إخواننا اللي هم الضباط الشرطة الذين أعفوا لحاهم، أنا أحييهم وأشد على أيديهم وأزرهم وأقف معهم بكل ممكن من حيث التأصيل العلمي للفتوى نفسها، ومن حيث الدعم الأدبي لهم، وفي نفس الوقت عايز أقول للدولة ان ضابط الشرطة دائما مكروه حتى لو كان في دولة خلافة، لان الشرطة هي ذراع الدولة.
نعم.
ولا شك ان الدولة فيها ناس خارجين على قانونها وناس يعبثون بامنها والكلام ده، فهؤلاء يحتاجون الى تأديب، فلا بد ان الشرطة تكون مكروهة، لازم تكون مكروهة. ان شاء الله في دولة عمر بن الخطاب نفسها الشرطة مكروهة عادة. ليه؟ لان هي كما قلت الذراع التي تؤدب الخارجين على قانون الدولة، فبالتالي اعداؤها كثيرون. فالنهاردة بعد يعني الفساد الرهيب اللي كانت فيه الشرطة والعنف غير المبرر اللي ظللنا تحت القمع سنوات طويلة، وأصبح دخول قسم الشرطة من أكبر الأعباء التي تلقى على كتف أي بني آدم.
نعم.
حتى أن كثيرين كانوا يتركون حقوقهم بهذا قسم الشرطة. ليه بيجد ولد صغير في السن وهو في مثل والده أو في مثل جده، ممكن يهزأه ممكن يشتمه بأقزع الألفاظ. النهاردة لما يكون ضابط شرطة بيعفي لحيته، ودي عن تجربة، يعني احنا نفسنا جربنا لما عفينا لحانا واحنا في مطلع الشباب والكلام ده، كيف ان اللحية اقامت سلوكنا واقامت الفاظنا، وكان الواحد له سمت وكان دائما ينظر الى لحيته والناس بتقول له يا سني والكلام ده، فكان بيحترم اللحية دي. فبالتالي لم تظهر القبائح مثل بقية الشباب بسبب ان هذه اللحية كانت حاجزا عن هذه التصرفات.
لا.
فلما يكون ضابط شرطة تحي اولا يعني يستحي اخي انه يمد يده عليه او يشتمه بالفاظ سيئة او انه يظلمه او انه يمد يده رشوة او انه يتآمر على حد، يستحي من هذا. فانا شايف اللحية من اكبر العوامل التي تساعد على استقامة ضابط الشرطة. فكيف يمكن ان يمنع هؤلاء؟ إذا كنا إحنا هنقول إن الفتوى الشرعية هي وجوب إعفاء اللحية، وده الكلام ظاهر والأدلة ظاهرة وأقوال العلماء فيها ظاهرة، المفتي علي جماعة في الكتاب بتاعه أظن تنبيه الأذهان وكان عنده عامل 4 صفحات في اللحية، أنا عايز بقول له ارجع اقراها تاني، ارجع كلامنا تكتبه مرة أخرى، ولا تثبط همم هؤلاء اللي هم عايزين يترقوا بي يعني أخلاقياتهم، يترقوا بسلوكهم، يترقوا بالتزامهم، كن يعني محط خير مع هؤلاء. ومن الشيء العجيب جدا انه شيخ حق رحمة الله عليه اللي كانت موجودة على مقدر ابتلوها رفعوها من دار من لما دخلنا عشان نشوفها كانت موجودة بالفعل
صحيح.
لما دخلنا عشان نشوفها لانهم رفعوها. طب هل في انسان متجرد وانسان يريد أن يظهر الحق ممكن يشيل فتوى غير الحق؟ ليه؟ حتى لا يدمغ بها، عشان هو يحط مثلا الفتوى بتاعته أنه من حق الوزارة أنها تقيد المش عارف إيه والكلام ده. وبعدين لما يقول اللحية أنا عايز أفهم مين من العلماء الذي قال عادة إلا الشيخ أبو زهرة؟ والشيخ أبو زهرة ما رحمة الله عليه ما احترمنا له، يعني لا يوضع في مصف من له أقوال، اللي له أقوال هم العلماء الكبار الذين تدور عليهم الفتوى. لكن ما جيش انا على العالم متاخر واحط قوله واقول ان اللحيه فيها اقوال انها عاده وانها مستحبه وانها واجبه. مين قال انها عاده؟ من العالمين من ائمتنا القدامى لحد القرون المتاخره الا واحد، ولا الكلام ده فتوى شاذه؟ فاسال الله العافيه من تغيير الحق وتغيير الفتوى. لكن انا اشد على يدي يعني هؤلاء الاخوه ويعني اقول لهم اصبروا، ودائما الرائد في كل يعني صفة لا بد أن يلقى من العنت ما لا يلقاه من جاء بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. يعني النقاب زمان مثلا من 30 سنة، الأخت التي انتقبت من 30 سنة مش زي الأخت التي تنتقب النهاردة.
صحيح.
من 30 سنة أنا فاكر أن لما كانت أخت منتقبة تمشي وهم كانوا عددهم أندر من الكبريت الأحمر، يعني لما كانت تمشي كانوا يقفوا في البلكونات، الناس يقفوا في البلكونات ويترهنوا دي ماشية بظهرها لبشها. فالنهاردة لما كل الأخوات المنتقبات اللي صبروا على هذا وكل اللي عفوا لحاهم زمان يعني في وقت عز ندرة اللحية والكلام ده، هل يستوي مع الذي أتى بعد ذلك وأعفى لحيته بمنتهى البساطة كده والدنيا كلها؟ لا يستوي هذا مع ذاك إذا صحت النية. فأنا بقول لهم أنتم يعني الرعيل الأول في هذه الصفة، فاثبتوا واصبروا وصابروا، والله سبحانه وتعالى يعني يوفقكم. ويعني هذه الشعيرة تنتشر ليس في يعني الشرطة وحدها، بل في كل المصالح الحكومية، ولا يكون هناك إطلاقا أي قانون يعني يعطل مثل هذه الشعيرة.
نعم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونوجه دائما الدعوة لفضيلتك أن نتشرف بكم في لقاءات مفتوحة قريبا بإذن الله عز وجل.
يوفقني الله سبحانه وتعالى، وأستطيع أن أنا آتي يعني. ربنا يبارك فيكم.
الله يبارك فيك. شكرا
الله خير.
شكرا جزيلا لفضيلتك، وشكرا لهذه المداخلة الجامعة.